بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحن مع كتاب الرقاق من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ومع باب
سكرات الموت.
سكرات الموت.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب سكرات الموت. قال: حدثني محمد بن
بهذا الباب أن الذي دنا أجله عندما يحتضر قد تأتيه سكرات يغيب فيها عن نفسه، وقد تتخللها صحوات. فالمؤمن خلال هذه الصحوات ينطق بذكر الله سبحانه وتعالى، وغير المؤمن ربما فتن فينطق بأمور ليست جيدة، وكل إناء ينضح بما فيه. لذلك فإن الناس يختلفون من شخص إلى آخر عند حصول هذه السكرات، والبعض منهم ينفضح، لا سيما الذين يتعلقون بالأفلام والتمثيليات والأغاني والماجنين والماجنات والمغنين والمغنيات، فتجده في تلك الأثناء في تلك السكرات إذا أفاق يتحدث بأسماء أولئك الذين يتعلق بهم والعياذ بالله من الماجنين والماجنات. فعلى المؤمن أن يتذكر تلك اللحظات وأن يقبل على الله سبحانه وتعالى، وأن يقلع من المعاصي والذنوب، وأن يجتهد في طلب ما يرضي الله سبحانه وتعالى، وأن يظل لسانه دائما يلهج بذكر الله، كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم معاذا، قال له: يا معاذ، إني أحبك، فقل دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. والصحيح أنها تقال في آخر التشهد الأول، في آخر التشهد الأول، ويقال هناك قول أنها قبل التسبيح وبعد الاستغفار ومقدمة الذكر الذي يقال بعد الصلاة، لكن الراجح أنها تقال في آخر
التشهد الأخير،
التشهد الأول من الصلاة. ولما طلب رجل من النبي صلى الله عليه وسلم أن يوصيه قال له: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، لا يزال
لسانك
رطبا بذكر الله. فالمقصود أنه أن المسلم لا بد أن يستمر على ذكر الله دائما، وبإذن الله تعالى وتوفيقه إذا كان من الملازمين لذكر الله فإنه يوفق لحسن الختام، فتجده يلهج بذكر الله في اللحظات الأخيرة من حياته، يلهج بذكر الله في اللحظات الأخيرة من حياته لأنه تعود على ذلك وشب عليه وشاب عليه، ومن شب على شيء شاب عليه. لذلك أهيب الإخوة، نسأل الله أن يجعلنا وإياهم من الذاكرين الشاكرين، أن يجتهدوا في هذا الأمر، أن يجتهدوا في هذا الأمر، وأن يعني يلهج بذكر الله دائما وأبدا. البعض من الناس الذين فتنوا بتقديس الأشخاص إذا ألم به ألم أو جاءته مصيبة أو أحس بأي شيء فورا يقول يا رسول الله هذا شرك، أو يقول يا علي يا حسين يا محمد يا عيدروس يا بدوي يا نقشبندي يا شاذل يا مرغني يا تيجاني يا مهدي يا إلى آخره. في أحلك الظروف لا يذكر الله، وإنما يذكر هذه الأصنام، هي أصنام باعتبار فعله هو لا باعتبار المعبود والمذكور، لأن المذكور قد يكون بريئا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بريء ممن يدعوه، وعلي والحسن والحسين والشيخ عبد القادر الجيلاني بريئون ممن يدعوهم، ولكن الذي يدعى وهو راضي مثل شيوخ الطرق الطاغوتية فلا شك أن هؤلاء شركاء مع من يذكرهم. احشروا الذين ظلموا وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون. فانتبه يا عبد الله، ليكن لسانك دائما يلهج بذكر الله في السراء والضراء وفي الرخاء والشدة وفي العسر واليسر، اشتغل بذكر الله يا عبد الله، هذا هو طريق الجنة، هذا هو طريق الجنة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم سبق المفردون سبق المفردون سبق المفردون. قيل وما المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات، هؤلاء هم المفردون. أما الذي لا يذكر إلا المغني فلان والمغنية فلانة وشيخ الطريقة فلان فهذا يموت على غير هدى في غالب أمره، إلا أن أراد الله حسن ختام وتاب في آخر حياته. فالتوبة تجب ما قبلها، ما لم يغرغر، تقبل توبة العبد ما لم يغرغر. انتبه لهذا يا عبد الله، واجتهد في طاعة الله، واجتهد فيما يقربك إلى الله سبحانه وتعالى، واذكر الله واذكر الموت وتذكر سكرات الموت. إذا كان الأنبياء عليهم السلام حصلت لهم سكرات الموت، فما بالكم بمن دونهم، كما ستسمعون الآن في الحديث. فضلش.
قال حدثني محمد بن عبيد بن ميمون قال حدثنا عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي عن عمر بن سعيد قال أخبرني ابن أبي مليكة عبد الله أن أبا عمرو ذكوان مولى عائشة رضي الله عنها أخبره أن عائشة رضي الله عنها كانت تقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بين يديه ركوة أو علبة فيها ماء، فجعل يدخل يده في الماء فيمسح بها وجهه ويقول لا إله إلا الله إن للموت سكرات. قال ثم نصب يده فجعل يقول في الرفيق الأعلى حتى قبض ومالت يده.
الله أكبر. كما قلت لكم بالأمس كما تقدم في الحديث السابقة أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي في حجر أمنا أم المؤمنين في ذلك الحجر الطاهر، فلعنة الله على من يسبها أو ينال منها أو يكفرها أو يتهمها بالإفك لأنه مكذب لماذا؟ للقرآن الكريم. الذي يتهم عائشة بالإفك عليه لعائن الله هو مكذب بالقرآن، ولو ادعى الإيمان بالقرآن هو كذاب، ليس بمؤمن بكتاب الله، لأن الله قد برأها في القرآن في سورة النور في عدد من الآيات، برأها رضي الله عنها مما اتهمها به المنافقون وبعض المخطئين. فالذي يكذب ذلك ما حكمه؟ مسلم؟ لا والله، والله ليس بمسلم. ولو صلى 1000 ركعة في الليلة وهو يتهم عائشة بالإفك فإنه مكذب لكتاب الله سبحانه وتعالى، مكذب لكتاب الله عز وجل مثل هذا الذي لا أجد غضاضة في تسميته المسمى عدنان إبراهيم، هذا اللعين الذي فتن الناس يسب الصحابة رضوان الله عليهم ويسب كبارهم ويعني يعتقد أن القرآن ناقص كما اعتقد أسياده الرافضة. أقول إن مثل هذا الطاغية الذي يسب أم المؤمنين يعني من أرذل ومن أشقى خلق الله، من أشقى خلق الله. هنا أمنا رضي الله عنها عائشة تصف حال النبي صلى الله عليه وسلم عندما احتضر، فتقول إنه كان بالأمس كما كان ذكرت أنه كان على فخذها وأنه كان يغفي إغفاءة ثم يفيق، وكانت عنده ركوة وعلبة. الركوة من الأدم من الجلد، ركوة وقد تسمى شكوة فيها ماء بارد، وعلبة أيضا فيها ماء، يدخل يديه أو أصابعه في هذه الركوة وفي هذه العلبة فيمسح وجهه ويذكر سكرات ماذا؟ الموت. يقول إن للموت سكرات، نعوذ بالله، إن للموت سكرات، وكأنه يستعيذ بالله ويلجأ إلى الله عز وجل. فلو كان يسلم منها أحد لسلم منها من؟ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. فانتبه يا عبد الله إلى هذه المسألة فإنها مسألة في غاية الخطورة. استعد لتلك السكرات بتقديم الأعمال الصالحة والاشتغال بذكر الله وانتهاز هذه الأيام المباركة من أيام شهر رمضان التي أوشكت على الرحيل، فقد مضى الثلثان ولم يبق إلا الثلث المهم. والأعمال بالخواتيم يا عبد الله، فعلينا أن نري الله من أنفسنا خيرا، علينا أن نري الله من أنفسنا خيرا، نري الله من أنفسنا خيرا. فنتنبه لحسن الختام ونستغل هذه الأيام المباركة. كان يبلل وجهه بأصابعه التي يضعها في ذلك الماء لما يجد صلى الله عليه وسلم، والنبي يوعك أضعاف ضعفي ما نوعك نحن كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، يعني يمرض أشد من غيره. وأشد الناس بلاء من؟ الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، ثم الأمثل فالأمثل. وإن عظم الجزاء من عظم الإيش؟ البلاء. فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. المؤمن الذي يصبر ويحتسب ويرضى ويصبر على الشدائد يعطيه الله أضعاف أضعاف ما يستحق فضلا منه ورحمة. ثم إنه بعد أن أخبر عن سكرات الموت ووضح وبين ما يلاقيه رفع أصابعه إلى السماء ودعا الله إلى أن انتقل إلى الرفيق، اللهم في الرفيق الأعلى، اللهم في الرفيق الأعلى. وهذا بعد أن نظف حتى فاه. فقد ثبت في الحديث عن عائشة رضي الله عنها أنه رأى في يدها مسواكا فأشار إليها ففهمت منه أنه يريده فقضمته له. كان آخر ما تعطر فاه بآثار في أم المؤمنين وبلعاب أم المؤمنين الذي بقي في ماذا؟ في السواك الذي قضمته وألانته له. رضي الله عنها وأرضاها، وأخزى الله من أبغضها وقلاها، فقضمته له ولينته، فاستاك وتنظف ونظف حتى فمه، يريد أن يلقى الله بجسم طاهر وفم طاهر. نعم، أحد الذين سيقتلون مرة قصاصا أتوه بشيخ وقالوا إذا كان عندك وصية توصي، يعني هذا الشيخ عندك، قال لا فقط أريد أمواس حلاقة ليختم عمله بحلقي بحلقي لحيته، يعني ما لا يفكر في الآخرة، قد لا يكون قد لا يؤمن بالبعث، الله أعلم، نحن ما نتألى على الله، لكن هذا آخر ما طلب، قال أعطوني حلاقة لأستعد للموت، أعطوه أدوات حلاقة وحلقة لحيته، وهم يوصون أن يصلي ركعتين وكذا، لا أدري هل صلى أو لم يصلي، لا أدري. على أي حال، الأعمال بالخواتيم، فانتبه يا عبد الله. فقضمته له وساك فاه، وبعد أن نظف فاه رفع إصبعه وقال اللهم في الرفيق الأعلى، اللهم في الرفيق الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. من يطع الله فهو معهم إن شاء الله طاعة صحيحة، قال الله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، جعلني الله وإياكم منهم. نعم فضل.
قال حدثني صدقة وابن الفضل قال المروزي قال أخبرنا عبده بن سليمان الضبي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رجال من الأعراب جفاة يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيسألونه متى الساعة، فكان ينظر إلى أصغرهم فيقول إن يعش هذا لا يدركه الهرم حتى تقوم عليكم ساعتكم حتى تقوم عليكم ساعتكم. نعم. قال هشام يعني موتهم.
سبق أن بينا بالأمس أن الساعة تطلق على أمرين، الساعة الدهماء العامة التي يموت فيها جميع الناس، والساعة الصغرى وهي موت أي شخص، فإنما مات فقد قامت إيش قيامته. ولذلك ضرب لهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المثل العظيم، فتذكر سكرات الموت يا عبد الله. هؤلاء الأعراب عندما كانوا يسألون عن قيام الساعة ينظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصغر طفل معهم صبي، يقول إن يعش هذا فسوف إيش تقوم ساعتكم قيامتكم، يعني كلكم ستقوم ساعته، وأعمار الأمة بين 60 و70 وقد يبلغ 100 لكن لن يدوم، ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون، فالكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه وهواها وتمنى على الله الأماني. نعم.
قال حدثنا إسماعيل هو ابن عبد الله بن أبي أويس الأويسي قال حدثني مالك الإمام عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن معبد بن كعب بن مالك عن أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة فقال مستريح ومستراح منه، قالوا يا رسول الله ما المستريح والمستراح منه؟ قال العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله عز وجل، والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب.
نعم، هذا أيضا تذكير بالموت وبسكراته وبلحظاته وبقربه، كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله، صاح شمر ولا تزلزل ذاكر الموت فنسيانه ضلال مبين. ولذلك حتى في الشعر الجاهلي تجد عجائب. يقول قس بن ساعدة: في الذاهبين الأولين من القرون لنا بصائر، لما رأيت مواردا للموت ليس له مصاد، أيقنت أني لا محالة حيث صار القوم صائر. فهذا أمر لا بد أن يحصل. البعض الناس كأنه يظن أنه مخلد، يظن أنه مخلد في هذه الحياة، وأنه يعني لا بد أن يبقى. تصرفاته تدل على أنه يطمع في الخلود، والخلود في الجنة إن شاء الله يوم القيامة. إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، يؤتى بالموت، لا بملك الموت، يؤتى بالموت كجرم على هيئة كبش، ثم يرفع حتى يراه أهل الجنة والنار جميعا، ويقال: هل تعرفون هذا؟ فيقول: نعم، هذا هو الموت. ثم يؤتى به فيذبح بين الجنة والنار، فيقال: يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت. ولا شك أن الخلود قاصر على الكفار، أما عصاة الموحدين فلا بد أن يخرجوا من النار، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. فإذن علينا نتذكر هذا الأمر، وأن نعلم أن الموت لا بد آت، وكل آت قريب، وأن نستعد له بالأعمال الصالحة التي تقربنا إلى الله تبارك وتعالى. نعم.
قال: حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير المكي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم الأنصاري أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتبع الميت ثلاثة، فيرجع اثنان ويبقى معه واحد، يتبعه أهله وماله وعمله، فيرجع أهله وماله ويبقى عمله.
تذكر يا عبد الله تلك اللحظات، قد تجد من يغسلك ويكفنك ويشيعك ويصلي عليك، وقد لا تجد، قد تموت ميتة لا يوجد فيها لا من يشيعك ولا من يدعو لك ولا من يصلي عليك ولا من يغسلك ولا من يجهزك ولا من يكفنك ولا من يسدد ديونك. نعم. لكن هب أنك وجدت هذه الأشياء كلها، تتبعك ثلاثة أمور إلى القبر: أهلك ومالك وماذا وعملك. أما اثنان فهما يتخلفان عنه بمجرد أن يدخل في لحده فيرجع: المال والأهل. المرأة ستتزوج أيام وليالي تحزن، ثم تستبدل بعلا ببعل، المال سيرثه من يرثه، وليس لك منه إلا ما قدمت لنفسك. الأولاد ربما فقدوك أياما وليالي وحزنوا، ثم كل ينشغل بدنياه ولا يسألون عنك، يمكن ما يتصدقون عنك بدرهم. ما الذي يبقى معك يا عبد الله؟ يبقى معك عملك. هذا العمل يأتيك في قبرك، يجلس أمامك، يتمثل أمامك هذا العمل، يجعله الله على هيئة إنسان. فإن كان عملا صالحا يأتي حسن الوجه، حسن الثياب، حسن الرائحة، حسن المنظر، فينظر إليه ويقول له: من أنت؟ فوجهك الذي إيش؟
يأتي بالخير.
الله أكبر، جعلني الله وإياكم منهم. من أنت؟ فوجهك الذي يأتي بالخير. فيقول: أنا عملك الصالح. يعني أتيت أؤنسك في قبرك. إن كانت الأخرى والعياذ بالله، يأتي في صورة رجل قبيح، قبيح المنظر، نتن، قبيح الوجه، فيقول المسكين من أنت؟ فوجهك الذي يأتي بالشر. فيقول أنا عملك القبيح، أنا عملك القبيح، يعني أتيت أزيد وحشتك وحشة. فاليوم حساب وعمل، وغدا حساب ولا عمل، فانتبه. كما قال علي: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه وما هواها وتمنى على الله الأماني. مع أنه لن يدخل أحد الجنة بعمله، إنما العمل سبب، قد يكون سببا طيبا وقد يكون سببا غير طيب. فمن وفق لعمل الأسباب يقال له: كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أم اقرأوا كتابية، إني ظننت أني ملاق حسابية، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وفي الآية الأخرى يقول: كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. طيب عكسه: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدري ما حسابية، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. ماذا يقال له؟ خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. نعوذ بالله. لماذا؟ إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام مسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم
ولا طعام
إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. فماذا قدمنا لتلك الأيام؟ يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو النعمان هو محمد بن الفضل السدوسي، قال حدثنا حماد بن زيد هو ابن درهم عن أيوب هو ابن أبي تميم السقطياني عن نافع هو مولى بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات أحدكم عرض عليه مقعده غدوة وعشية، إما النار وإما الجنة، فيقال: هذا مقعدك حتى تبعث إليه.
هذا الحديث تقدم ما يشبهه بالأمس، وقلنا أنه لن بمجرد أن يموت فإنه يرى مقعده، فإن كان مؤمنا يرى مقعده بالجنة صباحا ومساء غدوة وعشية في كل لحظة، ويفتح له باب من الجنة ويأتيه من روحها وريحانها، ونسمته طائر يعلق في شجر الجنة، فيقول: ربي أقم الساعة، لأنه يعرف أن ما أمامه أيضا أفضل وأفضل من الذي حصل عليه الآن. إن كان غير مؤمن يعرض عليه مقعده في النار غدوا وعشيا، كما قال الله عز وجل عن آل فرعون: ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون
ويوم تقوم الساعة
أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يعني الآن في الحياة الدنيا هم يعرضون على النار غدوا وعشيا، نعوذ بالله من ذلك. فعلينا أن نستعد وأن نجتهد وأن نزهد في هذه الحياة، وأن نبادر إلى التوبة قبل أن يأتي يوم لا تتمكن فيه من التوبة. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. ثم قال وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. نعم.
قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة بن الحجاج عن الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي عن مجاهد بن جبر المكي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا.
هذا الحديث يتعلق بتحريم سب الأموات حتى بما مضى من أفعالهم إلا من علم وتيقن بالخبر الصادق أنه مات على الكفر، وأما المجهول فلا يجوز سبه، والميت لا يجوز سبه، بل إن كان من المسلمين فالواجب ذكر ماذا؟ محاسنه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذكروا محاسن موتاكم. طيب كيف نجمع بين هذا الحديث وبين الحديث الآخر عندما مرت جنازة فذكروها بخير فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت، ومرت أخرى فذكروها بشر فقال صلى الله عليه وسلم ماذا؟
وجبت.
كيف نجمع بين هذين الحديثين؟ الجمع واضح، فرق بين السب وبين ذكر بعض الأمور التي قد صدرت من الشخص والعياذ بالله على سبيل يعني التحذير والنذارة من أن نقع فيما وقع فيه لا على سبيل الشماتة. فأنتم شهداء الله في الأرض، فمن ذكره المسلمون بخير وجبت له الجنة، ومن ذكره المسلمون بشر وجبت له النار بسوء أفعاله. فإذا لا تعارض بين الحديثين. وبعض الناس الآن يطلق لسانه في بعض المتوفين ويذكر بعض مثالبهم على سبيل التهكم وعلى سبيل الذم وعلى سبيل الشماتة، وهذا لا يجوز. هذا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، بل ونهى عن سب الموتى، السب أيا كان بأي شكل من الأشكال لا يجوز السب، بل يجب أن تمسك لسانك وأن تحفظ لسانك عن سب الموتى والأحياء. نعم تفضل.
أسئلة؟
تفضل هذه الأسئلة. نعم وقفنا على باب
نفخ في الصور.
نفخ في الصور. نعم
أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. بعض الإخوة الحضور زادهم الله حرصا على الخير ووفقنا جميعا لمرضاته، قد يحرجون شيخنا لأن بعض الأسئلة تحتمل ما تحتمله.
نعم
يكثرون وفقهم الله
الأسئلة. نعم. التي نعم. إما فيها غمز ولمز لأحد. نعم.
قال فلان وفلان وفلان
أو فيها
وفلان.
أسماء. نعم. هذه لا تطرح.
نعم صلى الله عليه. يقول السائل الكريم أو يسأل شيخ مباشرة، يقول السائل الكريم نعم ما حكم بيع الذهب بالتقسيط؟
هذا أحد الإخوة لعله كان حاضرا سألني هذا السؤال أمس ونحن خارجون. بيع الذهب بالتقسيط محرم، لأن الذهب من الأموال الربوية الستة المتفق عليها، لا ما بغض النظر عن علة الربوية سواء الكيل أو الوزن أو يتوسع فيها أو لا يتوسع فيها، لكن هذه الستة التي هي البر والشعير والتمر والملح والذهب والفضة، هذه الستة متفق عليها كلها أموال إيش؟
ربوية
يدخلها الربا، فلا يجوز فيها التفاضل ولا التأجيل.
النساء
يعني النساء، بل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والفضة بالفضة ربا إلا هاء وهاء، وكذلك الأمور الأربعة الأخرى. يعني نص عبر الفقهاء عن عن الهاء وها بالتقابض، وعن النسيئة بالحال، يعني التقابض في الحال. ذهب بذهب لا يجوز فيها التفاضل ولا التقابض ولا التأجيل، بل يجب التساوي والتقابض. يجب التساوي وماذا؟ والتقابض. التقابض في الحال والتساوي في الثمن. بقي أن يقال هل الحوالات البنكية تعتبر تقابضا؟ فيما يظهر لي أنها تعتبر تقابضا، لأنها يعني قبض للمال في الحال، ترسل في دقائق وهي واصلة. أما البنوك التي تؤخر اليومين واليوم الثلاثة من أجل أن تتكسب في هذه الأمور، لا، هذا لا يعتبر ماذا؟ تقابضا. فبيع الذهب بالذهب لا بد فيه من شرطين: التساوي وماذا؟
التقابض.
والتقابض يعني أن يكون متساوي وزنا ونوعا، وثانيا أن يكون ماذا؟
يدا بيد.
يدا بيد، أن يكون يدا بيد. أما لو اختلفت الأجناس، ذهب بفضة أو فضة بورق أو ورق بذهب، فهذا يجوز فيه ترك شرط، وهو ماذا؟ التفاضل. ويشترط ماذا؟ التقابض. يشترط ماذا؟ التقابض في الحال. يشترط التقابض في الحال. يستثنى من هذا السلم. السلم فإنه لا يشترط فيه ماذا؟ التقابض، وهو تعجيل الثمن وتأخير السلعة المثمن، اسمه السلم. ولذلك هناك تعريف دقيق جدا وإن كان معقد: عقد على موصوف في الذمة بثمن مؤجل، عقد على موصوف
معجل
في الذمة بثمن معجل
على مثمن مؤجل،
على مثمن مؤجل، أو كما قال الفقهاء رحمهم الله. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم، هذا سؤال دائما يتكرر وللأسف، يقول السائل الكريم: يتضجر من نصح امرأته، نصحه أن يأمر امرأته بتغطية الوجه، ويقول: نحن مالكية. مع العلم أحسن الله إليكم أنكم ذكرتم في دروس سابقة أن الحديث الذي ذكره الإمام مالك رحمه الله الوحيد في موطئه هو أثر أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها، كان إذا حاذانا الركبان سدلت إحدانا الحديث.
أسماء ولا عائشة؟
أسماء وعائشة،
روايتان.
نعم،
أحسنت.
عن أسماء وعن عائشة، وأورد أسماء.
نعم. طيب، هذا مروي في الموطأ، فإن كنت مالكيا كما
الوحيد
تقول، فهذا الحديث مروي في موطأ الإمام مالك، فاعمل به ودعك التعصب لمتأخري المالكية.
السائل الكريم الذي صدم، نسأل الله أن يفرج عنا وعنه، فليسأل شيخي مباشرة بعد الدرس، سؤاله طويل ومعقل شوي. السائل الكريم يقول: يستنكر أيضا النهي عن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وأقول: أنتم تزورون أحبابكم يوميا، كيف تأمرون بأن لا نزور حبيب الأحباب يوميا؟
هذا قياس فاسد، بارك الله فيك، قياس فاسد. زيارة الأحباب زيارة طبيعية، وأما زيارة القبور فهي زيارة تعبدية لله، حدد لها شروطا، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال: لست أنا، بارك الله فيك، افهم جيدا جزاك الله خيرا، وأنا أعتقد أنك تريد الخير إن شاء الله، أنت تريد الخير، لو لم تريد الخير ما طرحت هذا السؤال. ففرق بين الأمور الطبيعية وبين الأمور التعبدية. النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال لنا: لا تجعلوا قبري إيش؟ عيدا. ليسنا نحن الذين قلنا ذلك، قاله رسول الله، يعني لا تترددوا على قبري، هو قاله. فما رأيك، تأخذ بالحديث أو تأخذ بكلام الذي قال لك لا بد أن تزور النبي في كل لحظة؟ تأخذ بكلام النبي أم بكلام غيره؟ إذا قال النبي حديثا فعلينا أن نأخذ به، إذا جاء نهر الله بطل
نهر
نهر معقل. نحن ما لنا شغل في عادات الناس وتقاليدهم أنهم يترددون على القبور وأصحاب القبور. نحن عندنا حديث واضح: لا تجعلوا قبري عيدا. أين نذهب عن هذا الحديث؟ أين نذهب؟ نضرب بعض الحائط والعياذ بالله؟ اعمل بهذا الحديث وفقك الله وسدد خطاك وجعل الجنة مأوانا ومأواك. صلى الله وسلم على نبينا محمد. إلى درس الغد إن شاء الله.